عيشة تنثر والسرائر ونعيم الله وافر ونعيم الله وافر.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله جميعا، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة عيد. نسعد في هذه الحلقة أيها الأحبة وإياكم بصحبة فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي. سنحدث مع ضيفنا الكريم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن قصة خطبة العيد. في هذه الحلقة سنتناول مع ضيفنا الكريم إن شاء الله تعالى، ونحن نعيش هذه الأجواء وهذه اللحظات الإيمانية الفرائحية، أيام العيد، أيام ذكر الله عز وجل والفرح والتواصل الاجتماعي الكبير الذي نعيشه. سندخل في بعض الخصوصيات لضيفنا الكريم خاصة فيما يتعلق بالعيد وخطبة العيد، وكذلك الذهاب والإياب لضيفنا الكريم وبعض الخطوات التي يخطوها قبل يوم العيد وكذلك أثناء العيد وبعدهم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. رحب كذلك بالشبلين الكريمين الأخ عبد الله.
بنفسك.
تفضل عبد الله.
عرف بنفسك.
نعم عبد الله الحبيب.
ما اسمك؟ ايش اسمك؟
ما شاء الله، اصلحهم الله، كل عام انتم بخير.
انت بخير عافيه.
فضيله الشيخ، نحن نعيش هذه الايام بحمد الله عز وجل، ايام عيد، وايام العيد كما هو معلوم هي فرح يجري بين الناس، والبسمه تعلو والوجوه، الناس يتواصلون ويهنئون بعضهم ببعض. للعيد في حياه المسلم طابع اخر ينقله سبحان الله من 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 حال الى حال، يتحول الانسان خلال اشراقه هذا العيد الى كائن اخر، حتى وإن كان يعاني ما يعاني إلا أنه يشعر بهذا الفرح ويشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أبرز هذه الأجواء، هذه الملامح العظيمة التي يعيشها الإنسان.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكركم شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للحديث مع إخواني وأخواتي عن هذا الموضوع الهام من خلال قناتكم المباركة، قناة المجد العلمية، وأشكرك بالتحديد أستاذ أحمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء.
اللهم
أنا أحب أن أذكر إخواني وأخواتي ونحن مقبلون على العيد ونعيش أيامه بعبارة نكررها خاصة في الأيام الأخيرة من أيام رمضان: ما أسرع رمضان.
صحيح.
وأنا أقول ضعوا سؤالا آخر: لماذا رمضان مر سريعا؟ مر سريعا لأننا نعيش في خير وفي بركة وفي عافية وفي صحة وفي أمن وفي إيمان، فنحن معذورون أن مر علينا رمضان بشكل سريع.
صحيح.
لكن
صحيح.
هل مر رمضان بشكل سريع على إخواننا في سوريا، إخواننا في بورما، إخواننا في غزة أو في فلسطين، على إخوان لنا معتقلين أو إخوان لنا مسجونين أو إخوان لنا مرضى أو إخوان لنا متغربين في بلاد بعيدة؟ لا شك أن رمضان لم يمر عليهم بنفس السرعة اللي مر علينا.
نعم.
فهذه دعوة إلى أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نثني عليه وأن نشكره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة. أولا أنعم عليك بأن بلغك رمضان، ثم أنعم عليك بأن بارك لك في رمضان، ثم أنعم عليك بأن بلغك الفرصة السانحة داخل فرصة رمضان وهي العشر الأواخر.
صحيح.
وعسى الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن رزق ليلة القدر، ثم يسر الله سبحانه وتعالى لك بلوغ العيد.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند لقائه ربه وفرحة عند فطره.
نعم.
قال بعض أهل العلم إن هذه الفرحة إما أن تكون عند فطره في كل يوم يفطر فيه، أو عند فطره في نهاية رمضان. جميل. حينما يفرح بتمام الشهر.
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأيام هذه أيام كما تفضلت أيام عيد، وهي لها طابعها الخاص. من هذا الطابع الخاص هي صلاة العيد وخطبة العيد. هي خطبة تتكرر في عيد الفطر وفي عيد الأضحى فقط، لها طابع آخر لا تختص هي عقب الصلاة الخطبة. وضيفنا الكريم الشيخ خالد خطيب جمعة، خطبت جمعة كثيرا وكذلك خطبت أعياد كثيرة، لا شك بأن بينهما فرق في الموضوعات، في الأجواء، في التناول، حتى في الوقت أحيانا، في كونه في الصباح الباكر وهذه في الظهر، والموضوعات التي تتم كونها بعد صلاة تأتي ويلقي الإمام خطبته عكس خطبة الجمعة. هناك مجموعة من الأسئلة التي سأدخل مع ضيفي الكريم فيها حول هذه الخطبة، أبدأها ب أهم في الخطبة وهو اختيار الموضوع.
لا شك.
هل تختار بنفسك؟ هل تستشير مجموعة من الناس في اختيار الموضوع؟ هل يعني هناك يعني موضوعات تحرص أن تطرقها كل سنة؟ التكرار الذي نسمعه أحيانا في الخطب، في خطب العيد خاصة، يعني أغلبها يغلب عليها التكرار، كيف يتم معالجة ذلك؟
أولا أنت ذكرت أنه هناك فرقا، أن هناك فرقا ما بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، وأنا أقول فعلا مع أني خطبت عشرات المرات إن لم أقل مئات المرات الجمعة، وخطبت المرات العديدة للعيد، إلا أني أهتم لخطبة العيد ما لا أهتمه لخطبة الجمعة. أولا لاختلافها في الصلاة، التكبيرات سابع ثم التكبيرات في الركعة الثانية خمس، خطبة العيد ستكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة. خطبة العيد تختلف في أنك تختار موضوعات عامة قدر المستطاع تشمل السنة كاملة، أما الجمعة فالموضوع الذي لا تخطب عنه في هذه الجمعة يمكن أن تخطب عنه الجمعة الثانية. عليك أن تختار من الموضوعات ما يناسب أن تربط ما بين رمضان ونهايته وما بين شوال وما يعقبه، صحيح. سواء من فرحة العيد أو التذكير بستة من شوال،
صحيح.
أنا أستشير لا شك وأبحث كثيرا في موضوعات العيد، مسألة التكرار لا بد منها، لكن أنا أقول للإخوة الذين يخطبون على الأقل حاول أن تطرح ما كرر بشكل جديد، أو أن تبحث عن نصوص شرعية جديدة ربما الناس ما استمعوا إليها. ولذلك لا أحبذ كثيرا أن يبحث الإنسان في الكتب المعدة عن خطبة العيد أو الكتب المعدة عن خطبة الجمعة، فإن هذه تحصرك،
صحيح.
وتمنعك من أولا تنمية بحثك وتنمية مهاراتك. فلو قرأ الإنسان مختصر صحيح البخاري سيجد فيه عشرات الأحاديث إن لم أقل مئات الأحاديث، وصحيح مسلم كذلك،
نعم.
لم تطرق سمعه هو فضلا عن أن يطرقها سمع الآخرين،
الآخرين.
فلا تكن عجازا كسولا إنما تبحث عن اللقمة الجاهزة ثم تدلي بها بين هؤلاء الناس. عليك أن تبحث، عليك أن تشاور، تسجل بعض الموضوعات، تجلس جلسات تفكير، ثم بعد ذلك تصوغ الخطبة التي تريدها. أقترح أن لا يطيل الإنسان الخطبة لا في الجمعة ولا في العيد، يعني إذا ذكرت لي كم في الوقت، أنا أقول ثلث ساعة كافية، وربما تكون طويلة بعض الشيء، ويستطيع الإنسان إذا تدرب على ثلث الساعة وربع الساعة، وأقول أحيانا وعلى خمس دقائق إذا تدرب عليها، أن يقول شيئا كثيرا وطيبا مباركا يستطيع الناس أن يحفظوه وأن يخرجوا.
جميل. الخطبة والإمام يلقي خطبة العيد، الناس في المساجد تشهد خروج وانصراف بعض المصلين،
صحيح.
طبعا خطيب الجمعة لم يتعود على هذا الأمر،
صحيح.
فهو الناس تفد إليه، وقد يعني أحيانا يمتلي المسجد قبل أن يبدأ خطبته، لكن مجرد أن يبدأ الخطيب العيد خطبته يبدأ بعض الناس نتيجة لظروف خاصة قد تمر بهم، وهي كما نعلم سنة، يعني البقالة سنة، فينصرف. ألا يؤثر ذلك على الخطيب وهو يرى انصراف الناس؟
لا شك يؤثر، حتى في الكلمة التي يلقيها بعد الصلاة،
نعم.
حتى في الكلمة التي يلقيها بعد الصلاة يتأثر الإنسان بخروج الناس، لكن مع التعود وإذا عرف الإنسان أن المهم والأحرى بالمراعاة هو من جلس لا من ذهب، وربما يجلس 10 20 30 ويستفيدون من الخطبة وينقلونها ويعملون بمقتضاها، خير من أن يجلس 500 لكنهم مشغولون عن هذه الخطبة. فحاول ألا تطيل، حاول أن تجعل الخطبة على شكل نقاط، إن كان هناك استطاعة أن ترتجل الخطبة وإذا قلت ارتجال الخطبة أنا لا أقصد بارتجال الخطبة ما كان عليه العرب الفصحاء في السابق، لا يحدد له الموضوع إلا في نفس اللحظة فيقوم فيرتجي الخطبة عصماء مستشهدا فيها بالآيات أو مستشهدا فيها بالنصوص الشرعية أو الأبيات الشعرية، لكن نحن نرتجل عن طريق التحضير السابق ثم وضع مجموعة من النقاط التي ستقولها.
جميل.
وإن قال أحدهم أنا لا أستطيع أن أرتجل لا بد من ورقة، أقول حتى الورقة اقرأها قبل وحضرها وحاول أن تقرأها بأسلوب جميل ورائع حتى تجذب انتباه الآخرين.
جميل. هل تخص العيد شيخ خالد بمزيد مثلا من التحضير خطبة العيد أو حتى الأمور الخاصة يعني في طريقة الإلقاء، في اختيار الأسلوب، في اختيار بعض المفردات اللغوية، أو يأتي كما تأتي خطبة الجمعة؟
لا، أنا أحرص قدر المستطاع أو أزعم على الأقل أني أحرص قدر المستطاع على أن أحترم ثلث الساعة أو نصف الساعة التي يجلسون فيها مستمعين منصتين لي، بأن أقدم لهم إما كما ذكرت إما شيئا قديما لكني أذكرهم به بأسلوب جديد، أو أن أطرح عليهم موضوعات جديدة.
جميل. الاحتياجات شيخ، الاحتياجات الخاصة، كل إنسان احتياجات يوم العيد، وأغلب الناس مشغولة في ليلة العيد وكذلك.
صحيح.
هل تؤثر هذه على تقضية بنفسك أو تكلف أحد، تكلف حبيبنا عبد الله؟
الله يجزاه خير، يساعدني كثيرا الحمد لله في القضاء على بعض الأشغال، لكن تبقى الأشغال أكثر من الوقت المتاح وأكثر من القدرة، فلا بد من أن نتساعد سويا.
نعم.
وخاصة مع أن أحيانا مع يعني بناتنا وأخواتنا ونسائنا نحاول أن نبكر في شراء الأشياء في أيام مثلا شعبان أو في بداية رمضان.
نعم.
ومع ذلك سيبقى شيء قد نسيناه لا نشتريه إلا في ليلة العيد. مثل الرحلات. نعم. مهما سجلت الأغراض سيبقى عليك إما الملح ولا السكر ولا الكبريت ولا لا بد من شيء تفقده.
صحيح. كل عيد شيخ تخصه بملابس جديدة، ويعني بمعنى أنه الشيخ خالد خطيبنا اليوم خالد الخليوي سيلبس غترة جديدة، بشتا جديدا أو مشرحا جديدا.
المهم أن يكون نظيف ناصعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر لكم. البشت لا أتكلف شراء بشت جديد
للعيد،
مع أني بين قوسين يعني أنتظر من الإخوان من الزملاء يعني هدية
ما شاء الله
للبشت. وبالمناسبة كثير هي المنتديات التي نحضرها فتكون الهدية لنا درع.
نعم.
فأنا أقول يا ليت تتركون الدروع هذه فإن لا نستفيد منها كثيرا، إما أن تجعلوها طيبا أو عطرا أو بشتا تكسبون.
نعم.
فيها الأجر، خاصة أن خطباء للجمعة وللأعياد، لكني أحاول قدر المستطاع كتغيير الشكل ألا أخطب في بشت واحد خطبتين متتاليتين.
ما شاء الله. تحس أنه له أثر هذا فضل الشيخ على المتلقي؟
لا شك، يعني جمال الصورة وطهارة الهندام هذه مؤثرة على المتحدث، خاصة أن في هذه السنة احتمال يكون يعني سنخطب يوم الجمعة للجمعة.
نعم.
ثم إن كان العيد السبت سنخطب مباشرة.
صحيح.
فلا بد من أن يعني تراوح ما بين البشوت الموجودة.
جميل. دائما يتوافق أو في سنوات كثيرة يتوافق الجمعة مع العيد، وهذه تسبب إشكالية خاصة لإمام المسجد بحكم أنه هو الملزم في 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 يعني في أن يخطب هذه الخطبة.
نفسي مهيئة إلى الخطبتين لأنه لا بد من القيام بهما، لكني في أحيان كثيرة أجعل أحد الإخوان يأخذ عني خطبة الجمعة.
ما تكرر ذلك؟
لا ما أكرر، لكني مهيئة نفسيا، فإن تيسر أحد الإخوان ليخطب عني الجمعة وإلا خطبتها واختصرت فيها.
جميل.
كثيرة.
جميل. بعضهم يختصر إذا توافقت يختصر خطبة العيد وكذلك خطبة الجمعة.
نعم، أنا أؤيد الاختصار دائما، أؤيد الاختصار دائما، حتى لو كان الإنسان متمكنا.
نعم.
من خطبته، فصيحا في أسلوبه، جميلا في عبارته، وافرا في استشهاداته، مع ذلك أقول له اختصر، يعني لا أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصدق عبارة منه ولا أجمل حكاية منه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختصر في غالب خطبه، وهو القائل إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الإمام.
صحيح.
فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات المراحل، يجب أن اختصر في خطبته. فما بالك بالإنسان الذي قدر الله عز وجل أن يكون خطيبا للناس وليس له قدرة على جذب انتباه الناس. فهنا أقول الاختصار يشفع لك عند هؤلاء الناس.
ما شاء الله. هناك مواقف يا شيخ مرت بك حول هذه الخطبة، خاصة مع الإنسان الخطب في أولى هذه الخطب وأولى إلقائها؟
يعني مواقف أعتبرها يسيرة، فمثلا في التكبير إما أن نزيدها ثمانيا أو أن نختصرها ستا، أو نختصر التكبيرة الثانية، أو أحيانا وهذه تحصل كثيرا إذا كبرنا تكبيرة الإحرام نقرأ الفاتحة مباشرة قبل التكبير، وهي سنة ولله الحمد. بقية التكبيرات تعتبر سنة. أذكر في مرة من المرات، ليس في خطبة عيد الحقيقة، في خطبة جمعة، وجدت شخصا يقرأ القرآن فنبهته.
نعم.
قطعت الخطبة ونبهته، فغضب علي غضبا يسيرا أن نبهته، فما هي إلا لحظات حتى وضع المصحف ثم بدأ يتكلم علي وأنا أخطب، فما دريت ماذا أفعل أمامه. طلبت من الجمهور أن ينتبهوا إلي ويتركوا يعني كلام هذا الإنسان، حتى بعد خمس دقائق من خطبتي قام وخرج من المسجد، ففرحت فرحا عظيما أن افتككت من هذا الإنسان. ثم بعد ذلك قام أحد، أنا كنت ضيفا عليهم، فقام أحد وأخبرنا أن هذا الإنسان فيه بعض يعني الضعف في عقله.
نعم.
فقلنا يجب على أهله من كان من أولادهم أو من أهلهم من فيه ضعف في عقله أن لا يجعله يحضر مثل هذه المجامع فيفسد على الناس خطبة العيد أو خطبة الجمعة.
جميل. في تجهيز الإنسان للعيد، وهي يعني سنة كما نعلم، يعني يحرص الإنسان على أن يشتري الجديد وأن يخص هذا اليوم بمزيد من العناية ما لا يخصها
صحيح
اليوم الآخر. هل يكون خطيب الجمعة الشيخ خالد خطيب العيد الشيخ خالد الخليوي مشارك بقوة في تجهيز الأسرة، في اختيار مثلا بعض الأقمشة، بعض الحاجيات حتى للأسرة الخاصة، اختيار بعض النوعيات من ماركات معينة، أو تتم بشكل مباشر؟
نعم.
يعني وتلقائي.
هما قسمان، قسم من الملابس يختارها الأهل بأنفسهم.
نعم.
لكن بحكم أني تقريبا في كل رمضان يحصل لي رحلة أو رحلتان خارج المملكة.
نعم.
ما بين ثلاثة أيام إلى أربعة أيام.
نعم.
فأنا أشتري لهم، انتظر قليلا يا حبيبي، فأنا أشتري لهم من هناك جميعا من أصغرهم إلى أكبرهم بما فيهم الزوجة، أشتري لهم جميعا هدايا من اختياري، والحمد لله بدون يعني مجاملة لنفسي أوفق كثيرا في مدحهم في هذه الاختيارات، إلا أني أخطئ أحيانا فيما يتعلق بالمقاسات.
نعم. يعطيك العافية شيخنا الكريم. هذه الأيام، هذا الرمضان الكريم الذي مر، وهذا العيد الذي نعيش أيامه ولياليه، هو مختلف بشكل أو بآخر عن ما مضى من رمضانات واعية. تعيش الأمة يعني في أطرافها، في بل في عمقها، تعيش في سوريا، في فلسطين، في بورما، مآسي يعني ينبغي أن لا تغيب، وهي لن تغيب، هي كانت حاضرة في شهر رمضان.
صحيح.
وما قبله، وستستمر إن شاء الله تعالى حتى يحصل النصر لإخواننا ويحصل الفرج لهم. ألا تلقي بظلال هذه الأشياء وهذه يعني المآسي التي يعيشونها على فرح العيد الذي نعيشه؟
إذا صح التعبير في إجابتي، أنا أقول يمكن للإنسان أن يلعب جميع الأدوار، أو يقوم بجميع الأدوار، أفضل من يلعب جميع الأدوار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يقوم بجميع هذه الأدوار في وقت واحد.
صحيح.
يعني مثلا صلى الله عليه وسلم يحزن على موت ولده إبراهيم في الوقت الذي يقوم بعمله للأمة الإسلامية، ما يقعده النبي صلى الله عليه وسلم ويستغرق موت ولده إبراهيم أو موت حمزة فيجلس مثلا الشهور الطويلة حزينا على حمزة ويترك بقية الأمور، لا، كان يعيش سيرة شاملة كاملة ربيت على عين الله عز وجل. فنحن كذلك فيما يتعلق بهذه الأحداث، كما ذكرت أنت في سوريا، أستطيع أن أنبه إخواني على الدعاء لإخواني في سوريا وإخواني في بورما وفي غزة وفي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان، وكذلك أقول لهم افرحوا في مثل هذه الأيام، ابسطوا أيديكم، فهذه الأيام أيام فرحة، هذه الأيام أيام عطاء، هذه الأيام أيام ابتسامة، هذه الأيام أيام صفاء نفس. اعفوا عمن أخطأ عليكم، واطلبوا السماح ممن أخطأت أنفسكم عليه، ابسطوا أيديكم. إذا كنا نتحمل البخل منك في محرم وفي صفر، ففي أيام العيد أيام الفرحة لا نتحمل منك البخل يا أبي ولا يا أخي ولا يا أمي. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قال السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن معه. هذا وقت العطاء. وكذلك أحيانا كثيرة بعض الناس يقول أنا والله لا أريد من ريال أبي من أموال أبي شيئا، لكن أريد ابتسامته، أريد مزاحة معي. أبي لا يمزح معنا ولا يتكلم معنا ولا يضحك معنا، ثم بعد ذلك يستغرب منا أن التفتنا إلى غيرنا، وخاصة البنات تحتاج إلى تربيت على الكتف، تحتاج إلى قبلة إن كانت صغيرة، تحتاج إلى هدية إن كانت كبيرة. الزوجة كذلك لا تنسها من مسألة الهدية والكلمة الطيبة والمعايدة. يعني هذه الأمور يجب أن تستحضرها وأن تقوم بها في نفس الوقت الذي تستحضر فيه مآسي إخوانك المسلمين في سوريا أو في غيرها. فأنا أقول يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه الأدوار كلها في وقت واحد، بل الله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهنا إذا أحببت نتكلم أستر حبيبي مثلا ما يتعلق بمسألة البكاء في نهاية رمضان.
نعم بعض الناس فعلا كما تفضلت شيخ هناك يعني حركة من الحزن أو يعني خطاب من الحزن والبكائية التي تجري في نهاية هذا الشهر، وأن هذا الشهر انتهى وأن انقضى ويا حزناء ويا، فهو الإنسان يمضي من عبادة إلى عبادة.
صحيح.
ولولا انتهاء رمضان لما أتى العيد.
صحيح.
فالإنسان بحمد الله عز وجل كما أنه يفرح برمضان كذلك يفرح بالعيد، وهو خطاب نسمعه في بعض الخطاب، خطاب نهاية رمضان وكذلك في بعض القنوت أو الكلمات التي تلقى في المساجد.
أحسنت. يعني بعض الناس يغلبهم البكاء على فقد رمضان والاجتماع وأيام الاعتكاف، هذا لا مانع منه، لكن نقول له لا يغلبنك البكاء إلى درجة تنسى عبادة الله في أيام العيد. انتبه، عبادة الله في أيام العيد هي أن تفرح، عبادة الله في أيام العيد أن تأكل، أن تشرب، أن تزور، أن تسامح. فكل وقت له عبادته المناسبة. كما نقول مثلا في أيام العزاء ليس من المناسب أن تأتي بالطرائف والقصص والنكت البريئة. فكذلك نقول في أيام العيد ليس من المروءة، ليس من الفهم الصحيح للإسلام أن تستمر حزينا على فوات رمضان، بل كما ذكرت الحمد لله رمضان انتهى، فتح الله عز وجل لك فرصة العيد لتفرح بها وتفرح غيرك وتدخل السرور عليه، ثم بعد ذلك تفرح بفرصة ستة من شوال، وما أن ينتهي ستة من شوال حتى يأتي ذي الحجة وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يتالي عليك الفرص بعد الفرص. فينبغي على الإنسان أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
شيخ خالد بن عبد الله الخليوي عاش طفولته وأحضر أطفاله معنا في هذه الحلقة.
نعم.
نحن نريد أن من حضور أحبابنا الشباب
يلا.
لعقد لا مقارنة بين يعني
أيامي.
بين عيدين، في يوم من الأيام، في يوم سالف من الأيام كان الشيخ خالد الخليوي بعمر هذا الشاب الحبيب.
نعم.
وكان قد اكتسب بعض قد يكون الآن اكتسب بعض الصفات من والده. هل تشعر بفرق في أيام عيدك الأول في تلك الظروف التي يعني قد تكون بعشرات السنين؟ فهل هناك فرق بين ذلك العيد الذي قد عشته وأنت في عمر الابن الحبيب أو الابن الحبيب وبين ما تعيشه؟
أنا أقول نعم في فروق، لكن ليس بالضرورة أن تكون الأيام السابقة أحلى من هذه الأيام. ففي بعض الصور الأيام السابقة أفضل، وفي هذه الأيام في بعض الصور أفضل. الفرق متى يتضح؟ حينما أحدثكم عن أعيادنا في القصيم. الرياض يمكن لم يكن هناك الفارق واضح، لأن الرياض هي العاصمة والتحضر والتمدن جاء إليها مبكرا. لكن القصيم أنا أذكر قبل تقريبا 35 سنة لما بدأت بالوعي، يعني القصيم كانت قريتنا الرس كما كان الناس قبل 100 سنة و200 سنة. يعني الكهرب محدود، البئر كان في بيت كل أحد فيه بئر، الماء موجود في القرب، استخدام الدواب كثيرا، كنا نرعى وإن كانت رعاية بسيطة غنم الأهل، أو نذهب عند صلاة المغرب لنحضرها من الراعي المركزي العام، فكانت فرحة العيد فعلا فرحة يعني فرحة كبيرة، وخاصة أنه بدأنا في القرى باجتماع العيد وهم يجتمعون بعد صلاة العيد، صلاة العيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، كل واحد يأتي بمشاركته، هذا يأتي بالرز وهذا يأتي بالجريش وهذا يأتي بالمرقوق وهذا يأتي مما يسره الله سبحانه وتعالى، فيجتمعون يسلم بعضهم على بعض ويأكلون مما يسره الله. وزينتها أن جميع الفقراء الموجودين في الحي يحضرون، لا كمثل الأيام في هذه الأيام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه في الحديث الصحيح قال بئسة الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع عنها الفقراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد في مثل هذه المجامع أن يحضرها الفقراء لأنهم سبب لجلب بركة الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤتى بشيء سواء من اللبن أو من الطعام إلا ويرسل أحد الصحابة كما أرسل أبا هريرة، أبا هريرة اذهب وأحضر أهل الصفة، يريد أن يشاركهم صلى الله عليه وسلم. فنقول أيام العيد فرصة لإدخال السرور على مثل هؤلاء الفقراء، إما بشيء من الهدية أو بشيء من المشاركة المالية أو بشيء من الدعوة لمثل هذه اللقاءات. فلذلك أنا أعيد الاقتراح على أئمة الجوامع بأن يجتمعوا سواء في المسجد أو بجوار المسجد الذي تعبد الله عز وجل فيه، كل يأتي بمشاركته سواء كانت لا تتعدى القهوة والشاي والحلويات أو تتعدى إلى بعض المأكولات، ثم بعد ذلك يتفرقون على خير السلام على البقية.
جميل، ذكرت القصيم شيخ خالد، وأن تقيم الآن في الرياض، هل تقضي الأعياد في الرياض خاصة في السنوات هذه؟
السنوات الأخيرة أقضيها الحقيقة في الرياض، يسير من السنوات قضيتها خارج الرياض حينما كنت مسافرا إلى بعض الدول، فقضيت العيد هناك
خارج المملكة.
خارج المملكة
كيف وجدت العيد؟
إذا كانت الدولة فقيرة تكون ملامح العيد والفرحة به أعظم،
سبحان الله.
وإذا كانت الدولة غنية تكون ملامح العيد فيها أقل. يعني عندنا الآن تجد بعض الشباب الآن لا يستيقظ لا لصلاة العيد ولا للعيد،
صحيح،
ما يهتم بمسألة العيد، لكن في القرى أو في المدن الفقيرة سبحان الله يفرحون بالعيد وتجد فرحتهم بالشيء اليسير الذي أعطاهم الله عز وجل إياه، فتأنس من أعماق قلبك بمشاركة أمثال هؤلاء الفقراء.
سبحان الله العظيم. تحرص على زيارة أحد في العيد شيخ أو التواصل معه في شخصيات معينة؟
نعم، فيه حد من الأقارب القريبين جدا لا بد من زيارتهم، يعني كالخالات العمات، لسنا في الرياض لكني أتصل عليهن في المدن الموجودة يعني التي يتواجدنا فيها. أما الخالات فبعض الخالات هنا وبعض الخالات في القصيم، فمن كانت هنا زرتها زيارة، ومن كانت هناك اتصلت عليها اتصالا، ثم أحاول قدر المستطاع أن أزور أو أتصل على أهل صلة أبي رحمه الله تعالى، لأنه ورد في الحديث الصحيح إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودي أبي.
نعم،
كذلك اتصل على المشايخ الذين درست عليهم وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن البراك، اتصل وبارك له بهذه المناسبة، واتصل كذلك على الشيخ الدكتور حسن الحفظي، واتصل على كل من له فضل علي في دراسة العلم الشرعي.
نعم، كما تفضلت قبل قليل انه خارج المملكة العيد يعني له طابع آخر، فعلا سبحان الله العظيم كلما كانت الأمور بسيطة والناس يعيشون أقرب للطبيعي فهم يشعرون بلذة العيد ويأنسون به، عكس الذي كل أيامهم عيد ويعيشون رفاهية كبيرة. من أنعم الله عليه عز وجل في مثل هذه الأيام المباركة، ألا يجب أن يكون لديه يعني مشروع في الشعور بهؤلاء بمساندتهم يعني إضفاء البسمة على حياتهم؟
جيد، مثل ما ذكرت أبو محمد جزاك الله خيرا، فيه مناطق سواء في بلدنا في المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة فيها عشرات لا مئات بل آلاف الناس في قرى يحتاجون إلى أدنى الكمال من حاجياتهم الأساسية، ويريدون أحيانا كثيرا أن يفرحوا بما يفرح به الناس، لكن مآسيهم، الفقر الموجود عندهم، المرض الموجود عند أولادهم، هذا يمنعهم من شيء كثير من فرحة العيد. فأنا يعني أرسل رسالة إلى من أنعم الله عز وجل عليه بعشرات الملايين، فضلا عن من أنعم الله عليه بمئات الملايين بمئات المليارات، وهم كثر ولله الحمد والمنة عندنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أهلهم وفي صحتهم وفي عافيتهم وفي أموالهم، أن يلتفتوا إلى أمثال هؤلاء. وأنا أقول للتجار، لا تنتظروا أن تأتيكم الفرص عندكم، بل ابحثوا عنها، أنتم المحتاجون. كان الحسن يقول إن يحاكي التجار إن حاجة الناس إليكم من نعمة الله عليكم. وأنا متأكد أنه مليون واحد أو مليون ريال أو مليونان يمكن أن تفرح عشرات الناس. يعني بعض الأدوية بخمسة ريالات، وهل في أحد ما يجد خمسة ريالات؟ والله العظيم في أطراف من مملكتنا أو خارج المملكة لا يجد خمسة ريالات هذه التي نجدها. بعضهم يريد لباسا واحدا لو في الشهرين ثلاثة أشهر، والواحد منا، نحن الذين لا نملك الملايين، عندنا عشرات الثياب وعشرات الملابس وعشرات يعني عشرات الأطقم للمطبخ ولغيره. فأنا أقول يا أيها التجار، إن أردتم السعادة، إن أردتم توفيق الله، إن أردتم إحسان الله لكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أردتم محبة الله لكم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن أردتم معية الله لكم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فابحثوا، ابحثوا عن بعض الدعاة، بعض العلماء الذين لهم وجود في أمثال هؤلاء، وعندهم أخبارهم، أو بعض المؤسسات الخيرية التي تعمل تحت ولله الحمد مظلة الدولة، وقولوا لهم أنا أريد أسعد قرية كاملة فيها 5,000 أو 6,000 ببرنامج في العيد، بتوزيع كسوة في العيد. لا بد أن تبادروا يا أيها التجار، لا بد. أنا أشدد عليكم، لا لأني أملك التشديد عليكم، لكن لأني أرى أن الفرصة مواتية، والفرصة ربما تضيع عليكم، وحق الله سبحانه وتعالى عليكم عظيم. والله الذي أحسن إليكم يحب أن تحسنوا إلى خلقه. وتذكروا ماذا قال الله عز وجل لقارون: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أود أن نختم هذه الحلقة في وصية يلقيها خطيب دائما خطيب العيد للمصلين، ألا وهي وصية إحسان الظن بالآخرين. حسن. في تطهير القلب، في إشاعة المحبة بين الناس، وكذلك أن يتنازل الإنسان ويتسامح عن بعض الخصومات أو بعض المشاحنات التي حصلت بينه وبين أخوانه.
نعم، هذا من الأشياء المهمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص قبيل الصلاة قبل أن يكبر: استووا ولا تختلف قلوبكم. نعم. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يمكن أن يصح أن يقال إنه بنى دولة الإسلام في قلوبهم قبل أن يبنيها على أرضهم. أول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، يريد أن هذه القلوب تصفو، هذه القلوب تعفو، هذه القلوب تسمو. وفعلا حصل بين الصحابة من الحب والمؤاخاة ما جعل بركة الله عز وجل تنزل عليهم. فنقول فرصة العيد فرصة لتصفية النفوس، فرصة لتطهير القلوب، فرصة للعفو، فرصة للتسامح. والحكمة تقول: عجبا لمسلم يغسل وجهه كل يوم 5 مرات لكنه لا يغسل قلبه في السنة ولا مرة واحدة. فنحن والله العظيم بحاجة إلى غسل القلوب قبل الحاجة إلى غسل الأفئدة وقبل غسل الأبدان. فنقول لا بد من تطهير القلوب، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. والله العظيم لتجد السعادة تنسكب في قلبك بعفوك قبل أن تنسكب في قلب ذاك الذي ظلمك أو أخطأ عليك.
في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحة من القول والعمل، وأن نعيش أجواء إيمانية سعيدة يشوبها الفرح والسرور، وكذلك أن ينعم أخوانه في شتى بقاع الأرض بفرح ونصر وعزة تمكنهم من أن يتواصلوا مع بعض وأن يتخلطوا مع بعض وأن يتبادلوا التهاني دون خوف ولا وجل من أحد. أشكر لك،
بارك الله فيك، شكرا
شيخ، وعيد سعيد ومقبول.
آمين.
وأشكر حبيبنا
أبو خالد
عبد الله بن خالد الخليوي. أبو خالد، شكرا جزيلا لك أخي عبد الله.
والسرائر ونعيم الله وافر. بهجة تروي السرائر ونعيم الله وافر ونعيم الله وافر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. ها هي ذا مجموعة من العناوين الأخصر وبعض التعليق المختصر أسوقها إليكم عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أما العنوان الأول، أنت الفقير وهو الغني. إي والله، هذه حقيقة كبرى يجب أن تستقر في النفوس، أننا نحن العبيد ضعفاء فقراء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته، فنحن عراة إن لم يكسنا الله عز وجل، ونحن جوعى إن لم يطعمنا الله سبحانه وتعالى، ونحن ضالون إن لم يهدنا الهادي سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة يعلنها ذاك الحديث القدسي الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وإن من أعظم الفقر أمام غنى الله سبحانه وتعالى أننا مفتقرون إلى الهداية. ولذلك كان أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى هو ذاك الدعاء الذي نكرره في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هديت إلى الصراط المستقيم بمفهومه الشامل سعدت في الدنيا وفي الآخرة. اهدنا إلى الصراط المستقيم في حلنا وفي ترحالنا، اهدنا إلى الصراط المستقيم في تعاملنا مع أنفسنا، في تعاملنا مع أزواجنا، في تعاملنا مع إخواننا، في تعاملنا حتى مع أعدائنا، اهدنا إلى الصراط المستقيم. كم من الناس قد هدي إلى الصراط المستقيم فيما اكتسب من المال لكنه ضل فيما أنفق من المال. كم من الناس هدي إلى الصراط المستقيم في التعامل مع زوجته لكنه ضل في التعامل مع أبيه ومع أمه. كم من الناس هدي إلى الصراط المستقيم في أيام العمل لكنه ارتكب الشنائع والفواحش في أيام الإجازة. كم من الناس هدي إلى الصراط المستقيم فيما ينظر لكنه ما هدي إلى الصراط المستقيم فيما يسمع، أو هدي إلى الصراط المستقيم فيما يتكلم به لكنه ما هدي إلى الصراط المستقيم فيما يدخله إلى جوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا حلالا فليفعل. وهذا الحديث في صحيح البخاري. اهدنا إلى الصراط المستقيم حتى وإن كان الحق واضحا والباطل واضحا، فما بالكم في مثل هذا الزمان الذي اختلط فيه الحق والباطل، وأصبح هناك دعاة إلى الباطل يلبسون الحق بالباطل ويدسون السم في السم، وأحيانا يدسون السم في العسل. لذلك أذكركم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقوم الليل، كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الهداية من ربه عز وجل وهو النبي الموحى إليه، فما بالكم بنا نحن؟ والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. العنوان الثاني: انتهت فرصة وبقي فرص. نعم، رمضان قد انتهى، رمضان بنفحاته ورحماته وخيراته وإحسانه وما فيه من العطايا الربانية والمواهب الإلهية، انتهى رمضان، وحق لنا أو علينا أن نعاتب على التقصير في شهر رمضان وأن نفرح بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا كله لا بد أن نقول للمحسن ولا بد أن نقول للمسيء: إن فرصة رمضان قد انتهت، لكن بقي هناك فرص عظيمة إلى أن تستزيد، فرص عظيمة تستطيع أن تستزيد منها في قربك من الله سبحانه وتعالى أو في توبتك وأوبتك إلى الله عز وجل. نعم، باب التوبة، باب الرحمة، باب العفو، باب المغفرة، هذا باب فتحه الله سبحانه وتعالى ولا يغلقه إلا الله، ولا يملك أحدنا أن يحرم الأحد، لا يملك أحدنا أن يحرم الآخر من رحمة الله عز وجل ومن عفوه. إذن استثمر فرصة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي وربك الرحيم: إن الله ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. اسمع يا أيها الظالم، اسمع يا شارب الخمر، اسمع يا أيها الزاني، اسمع يا أيها الآكل حقوق الناس بغير حق، اسمع يا أيها الشاتم الساب اللعان الطعان، اسمع يا أيها الحاقد على إخوانك بدون مسوغ، اسمع يا أيها الحسود: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تهرب منها بقدر ما تقترب منك. فاستثمر هذه الرحمة وتلك النفحة من الله عز وجل، وتذكر قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. العنوان الثالث: رسالتي إلى التجار. نعم، سأخص التجار بهذه الرسالة. إن عالمنا الإسلامي يتخطف من حولنا، إن عالمنا الإسلامي يكاد له، إن عالمنا الإسلامي يمكر به، ولا نستطيع أن نقف أمام هذا المكر وأمام هذا الكيد إلا ببرامج، إلا بمشاريع، وهذه البرامج والمشاريع تحتاج إلى مال، تحتاج إلى دعم، والمال عصب الحياة. فقدموا من أنفسكم بعض ما آتاكم الله سبحانه وتعالى. أصبحنا في حاجة إلى أن نتخطى بناء المساجد وفقط، إلى أن نتخطى شراء البرادات الماء وفقط، إلى أن نتخطى كفالة الأيتام وفقط. نحتاج إلى برامج دعوية تبقي الناس على دينهم، نحتاج إلى برامج علمية تثبت الناس في إيمانهم، نحتاج إلى برامج يوضح فيها الحق من الباطل، وقد لبس على الناس من خلال قنوات لأعداء أو قنوات لأناس يتلبسون بالإسلام ويشوهون صورة الإسلام. وهذه البرامج تحتاج إلى مال، هذه البرامج تحتاج إلى دعم، هذه البرامج تحتاج إلى مجاهدة وإلى بذل. وأقول ولله الحمد والمنة، إن هناك العشرات المئات الآلاف من الأبطال في مجتمعاتنا ممن يحملون الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه أو ممن دونها، لكن عندهم فكر، عندهم أفق، عندهم أفكار عظيمة ورائعة، لكن تحتاج هذه الأفكار إلى مال يدعمها حتى تطبق على أرض الواقع. وإني مذكركم بآية أحسب أنها كافية في أن تلتفتوا إليها وأن تعملوا بمقتضاها: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، انظر إلى حظ الله سبحانه وتعالى لك، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كل جزء من هذه الآية يجب أن يحرك فؤادك وأن يقلق قلبك حتى تبذل من أجل ربك سبحانه وتعالى، وهو القائل لك يعرض بك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة والكافرون هم الظالمون. ولا تنتظر، لا تنتظر ما زلت أصيح بها، لا تنتظر أن تأتيك مجالات الخير خاضعة بين يديك، بل ابحث عنها أنت، لأنك أنت المحتاج رقم واحد في هذا البذل وفي هذا العطاء تقدمه من أجل ربك الذي يقول لك في الحديث القدسي المختصر: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والله خير الرازقين. العنوان الرابع: بنت أبيها. وهذه هذا اللقب بنت أبيها المقصود به فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا قلنا فاطمة فإن أول ما ينقدح في الذهن هي فاطمة بنت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت النساء يفتخرن فإن فاطمة تفتخر بأن أباها هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرها بمضمون حديثه: ألا تكتفي بأنك ابنتي، إنما بالعمل الصالح. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وإني داع أخواتي الكريمات من أخوات، من بنات، من أمهات، من زوجات، إلى أن يقارن حياتهن بحياة فاطمة. إني أعزم عليهن أن يقرأن في حياة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عرفنا تفاصيل، عرفنا تفاصيل في حياة مطربات، في حياة ممثلات، في حياة راقصات، في حياة فاسدات، بل حتى لو عرفنا تفاصيل في حياة تابعيات وقصرنا في حياة فاطمة، في معرفة حياة فاطمة أو عائشة أو خديجة، فإن اللوم يتوجه إلينا والعتاب نستحقه بلا شك. فأنا أقول اقرأنا في حياة فاطمة. فاطمة التي تعرضت لابتلاءات عظيمة فصبرت، ماتت أمها، ماتت أخواتها، إخوانها، ثم مات أبوها صلى الله عليه وسلم، فصبرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وضحكت حينما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما ترضين يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء العالمين، وفي الرواية الثانية سيدة نساء هذه الأمة، وفي الرواية الثالثة أما ترضين يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. نحن لا نتحدث عن امرأة نقول في نهاية الحديث عنها: نحسبها والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا. لا، نحن نتحدث عن امرأة يقينا فازت بجنات النعيم، بل فازت بالمنازل العليا. فقارن حياتكن بحياة فاطمة. صحيح لن تستطعن أن تصلن إلى حياة فاطمة كما وكيفا وصدقا وإخلاصا، لكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وأصدق من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وحينما حانت لحظات الوفاة حزنت فاطمة حزنا شديدا. لما حزنت يا فاطمة؟ تتحدث مع أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتقول فاطمة: إني أكره ما يفعل بالنساء إذا متنا، تطرح عليهن أو يطرح عليهن القماش ثم يصف أجسامهن أمام الرجال. هذا متى؟ بعد وفاتها وهي فاطمة، والذين سيشيعونها ويصلون عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومع ذلك حزينة قلقة على أنها ستطرح عليها، يطرح عليها ذاك اللباس ثم يصف جسمها أمام الصحابة. حتى قالت لها أسماء بنت عميس: إني رأيت الناس في الحبشة يفعلون شيئا طيبا، وهو أن يأتوا بجريد نخل فيحنونها ثم يرمون عليها الفراش فلا يتبين من وصف جسمها شيء. فسرت فاطمة أعظم السرور حتى فعل بها ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قارنا يا أخواتي من ورائنا
حرص فاطمة على حشمتها بعد وفاتها أمام ما تلبسن، أمام ما تفعلن، أمام ما يتبرج البعض منكن، وتبنى إلى الله عز وجل. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. العنوان الخامس: مفترق طرق. من أعظم مفترق الطرق في الإسلام هو أمر الصلاة، وإنكم لتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كانت امتحانا للمنافقين حتى يعرفوا ويحجزوا عن المسلمين ويتبين وضعهم ومكانهم. والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم هذه الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا للدين، إخوانا لنا في الدين. لا تقل إني متشدد، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الصلاة أمر عظيم، ولم يشرع في مكة من الشعائر الكبرى إلا الصلاة. وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين بالصلاة، وهو الذي في لحظاته الأخيرة يلفظ أنفاسه الشريفة، يتمتم بكلمات تقول عائشة: يغرغر بها صدره ولا ينطق بها لسانه، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، تقول عائشة، حتى انحنت يد النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه قد مات. ومع ذلك نجد في مجتمعاتنا من بيننا وبين إخواننا من لا يصلي على الإطلاق، من لا يصلي على الإطلاق، أو لا يصلي إلا العيدين، أو لا يصلي إلا الجمعة، أو يصلي تارة ويترك تارة. كيف تريد من ربك الإعانة والتيسير والصحة والعافية والتوفيق وأنت المحتاج إليه؟ وهذا فعلك مع ربك سبحانه وتعالى الذي شرع لك الصلاة وأنت المستفيد منها أولا وآخرا. فالله غني عنك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. العنوان السادس: آية وهداية. قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نحن في سفينة واحدة في هذا الوطن، ونجاح هذه السفينة وثباتها حتى تصل إلى بر الأمان نجاح لكل من فيها. وأي خدش في هذه السفينة أو خرق في خشبها إنما هو ضرر لجميع من هو في هذه السفينة. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. إنهم مجموعة في المجتمع كذبوا، غدروا، سرقوا مقدرات الدولة، خانوا، دعوا الناس إلى الفحشاء والمنكر، سخروا بالعلماء والدعاة، لم يبذلوا حقا من أجل هذا الوطن، ولم يتكلموا بالحق، ولم يعرفوا بالحق. هؤلاء إن تركوا غرقت السفينة بالكامل. إنهم مجموعة من المجتمع، لكن الضرر كما قال الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يجب أن يتعاون الجميع، أن يتعاون جميع المواطنين وجميع الساكنين وجميع القاطنين لهذا البلد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليقم الدكاترة المتخصصون في الصحة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يخص وزارة الصحة، وليقم الجنود والضباط الصادقون من أجل هذه البلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يخص مجالهم، وليقم التجار فيما يخص مجالهم، وليقم المعلمون فيما يخص مجالهم، حتى نحمي هذه السفينة، حتى تسير هذه السفينة فتصل إلى شاطئ الأمان. فلنطلق من يريد خرق هذه السفينة ولنضيق عليه حتى نقضي على نيته السيئة، فإما أن يتوب إلى الله عز وجل، وإما أن نمسك بيديه عن أن يخرق هذه السفينة. اقتربت من النهاية، وعنواني السابع: اختصار وحقيقة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إن في الجسد مضغة، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الحقيقة مختصرة: أصلح قلبك تصلح يدك، أصلح قلبك تصلح رجلك، أصلح قلبك تصلح عينك، أذنك، سمعك، فكرك، تنظيمك، اقتصادك، سياستك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة، يحدث مع من؟ يتكلم مع من؟ يقصد من؟ يقصد المواطن، يقصد الوزير، يقصد الملك، يقصد ولي العهد، يقصد التاجر، يقصد المدرس، يقصد المهندس، يقصد الموظف. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إنما نراه في مجتمعاتنا منا من فساد أخلاقي أو تربوي أو اجتماعي أو سرقات أو كذب أو خديعة أو إهمال، إنما هو بسبب فساد في القلوب. فلنصلح هذه القلوب، ولنر الله سبحانه وتعالى نية صادقة حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لنا. أخيرا، خياران بين يديك. هذا هو العيد قد حل وبلغنا الله سبحانه وتعالى إياه، فإما أن يكون عيدا مع فرح وشرف، وإما أن يكون عيدا مع فرح وسرف. فجزء منا سيسير يمنة، وجزء منا كما تعودنا من أنفسنا سيسير جهة اليسار. نعم سيفرح، لكنه سيتجاوز الفرح والحدود التي حدها الله حتى يسرف. الله عز وجل يبغض الإسراف حتى فيما هو حلال، فما بالك بمن يسرف بما هو حرام. ومنا من يفرح بالحد الذي حده الله سبحانه وتعالى. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا كان الإنسان في المسجد فالمسجد له عبادته، وإذا كان الإنسان في رمضان فرمضان له عبادته، وإذا كان الإنسان في أيام الحج فالحج له عبادته، وإذا كان المسلم في أيام العيد فعبادة العيد أن تفرح، عبادة العيد أن تبتسم، عبادة العيد أن تبسط يدك بالعطاء والهدية، عبادة العيد أن تعفو، عبادة العيد أن تسامح، عبادة العيد أن تصفح، عبادة العيد أن تبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه عبادة العيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي مجموعة من الأدوار، لكل وقت دور يقوم به الإنسان على حسب ذاك المكان أو ذاك الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبوا العبوا بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم دخلت جاريتان مغنيتان، ثم دخل أبو بكر فغضب غضبا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا بكر، إن لك دعهما، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وكان الأحباش يلعبون بالحراب في المسجد في يوم العيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فلنفرح بتوفيق الله وتيسير الله، ولنحمد الله دائما وأبدا، فإن من أعظم العبادات أن نثني على الله. يا ربي يا رب يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا حتى يشاركونا فرحة العيد. اللهم من كان معنا تائبا فاقبل توبته، ومن كان معنا حائرا اللهم فدله إليك، اللهم من كان معنا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك، اللهم من كان معنا غنيا اللهم فبارك له في أهله وفي ماله وفي زوجه وفي ولده، واجعله من الشاكرين لك. اللهم ابعث نصرك لإخواننا المستضعفين المظلومين في سوريا، وإخواننا المظلومين المستضعفين في بورما، وإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الأحواز وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحهم، اللهم أصلحهم، ارزقهم البطانة الصالحة، أبعد عنهم بطانة الشر والسوء والنفاق والكذب عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ابعث السرور والسعادة في قلوبنا، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها العبد المثابر قد غدوت اليوم ظافر، فاغتنم دوما وبادر واستمع أزكى البشائر، واستمع أزكى البشائر. انت عش دنياك شاكر في دروب الخير سائر، انت عش دنياك شاكر في دروب الخير سائر، بهجة تروي السرائر ونعيم الله وافر، بهجة تروي السرائر ونعيم